قال المصنف الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية، وقول الله تعالى وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه.
سبق لنا في بداية القراءة في هذا الكتاب المبارك عقيدة الواسطية أن ذكرنا أن منهج السلف في باب الأسماء والصفات منهج واحد، هو أنهم يثبتون لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه من الصفات وينفون عنه النقائص، ويثبتون له ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الثابتة على منهج معين، وهو قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية هي المعيار في إثبات الصفات لله عز وجل على هذا الأساس، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم في نفس الآية أثبت لنفسه صفتي السمع والبصر، أي أنك تثبت لله سمعا وبصرا على أساس ليس كمثله شيء في سمعه وبصره. فأهل السنة والجماعة يطردون هذا الباب في جميع الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، ولا يؤولونها ولا يحرفونها ولا يعطلونها، بل يعلمون أن الله عز وجل هو أعلم بنفسه من خلقه، فلا يصف نفسه إلا بما يليق بجلاله وكماله، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأتقاهم لله وأخشاهم لله، فلا يصف ربه إلا بما يليق به. من الأسماء التي أراد المؤلف أن يبينها وكذلك الصفات ما أورده في هذا الكتاب من الآيات الكثيرة التي تدل على هذه الصفات لله عز وجل. ففي هذه الآية قوله وهو الغفور الودود، تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود، أي أن الله عز وجل من أسمائه الغفور ومن أسمائه الودود. فالودود أو الغفور هو معناه باللغة الستر، يعني الغفور يغفر للمذنبين فيستر ذنوبهم وعيوبهم ويتجاوز عنهم، وأصل الغفر الستر كما في اللغة، يقال الصبء أغفر للوسخ، بمعنى أن الصبء للوسخ يغطيه. وأما الثاني هو الودود، فالود هو خالص الحب، فالله عز وجل يحب عباده. وأورد المؤلف آيات كثيرة في الحب، يحبهم ويحبونه، فالحب صفة لله عز وجل قائمة بذاته. وأما الثواب وما يعطيه على ذلك فهذا من الآثار وليس هو نفس الصفة، فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته لهم، وإما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يؤديه خلقه فيعبدوه ويحمدوه. فالشاهد من هذا أن الاسمين الكريمين لله عز وجل أهل السنة والجماعة يثبتونها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه. ثم ذكر قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعد هذه البسملة، فذكر فيها هذه الصفات، هذه الأسماء، صفة الرحمن وصفة الرحيم. فالرحمن يعني الذي يرحم عباده ومخلوقاته في هذه الدنيا لأن رحمته وسعت كل شيء، وأما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين يوم القيامة. فالله عز وجل في هذه الدنيا رحمته وسعت كل شيء الكافر وغير الكافر، لأن هذه المخلوقات كلها الله عز وجل يتفضل عليها برحمته. أما في الآخرة فرحمته خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، لأن يوم القيامة كل من خالف أمر الله عز وجل وكفر به أو عصاه فهذا يعذب، أما الكافر فبنصت الآيات الكريمة على أن الكفار مخلدون في النار ورئيسهم الشيطان الذي أغواه، فهؤلاء جميعا الله عز وجل يعاقبهم ولا يرحمهم في الآخرة لأنهم خالفوا أمره ولم يمتثلوا. وأما المؤمنون فمنهم السابق بالخيرات، ومنهم جماعة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فالذين ارتكبوا المعاصي دون الشرك بالله عز وجل فالله عز وجل يرحمهم، ومن آثار رحمته أن يدخلهم الجنة، لأن الرحمة هي قائمة بذات الله عز وجل، وهذه التي في الدنيا كلها من الآثار. حينما ذكر الله عز وجل المطر الذي ينزله على الأرض قال فانظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة قائمة بذات الله عز وجل، ثم آثارها هي التي تكون على هذه المخلوقات. وأما غير أهل السنة والجماعة فلا يفسرونها بهذا، أي لا يثبتون الصفة لله عز وجل، وإنما يفسرونها بآثارها. فهنا المؤلف يقول هذين الاسمين وبين الفرق بينهما، يعني الرحمن والرحيم، وأن أولهما دال على صفة الذات، أي الرحمن دال على صفة الذات، والثاني دال على صفة الفعل. فالله عز وجل الرحمن من صفات ذاته، والرحيم من صفات أفعاله، لأنه يرحم غيره برحمته التي وسعت كل شيء. فالمؤلف هنا يبين على أن هناك بعض الطوائف أنكرت إثبات هذه الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله. قال وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم. يعني الرحمة عند الإنسان يكون فيه ميل وفيه ضعف وفيه خور، فهذه الصفة في المخلوق، فالإنسان يكون عنده ضعف فيرحم غيره، يعني لا يكون جبارا عليه وإنما يرحم، يرحم الصغير، يرحم المسكين، يرحم المحتاج، فكأنه حدث في نفسه شيء حتى أنه عمل هذه الرحمة وهذا اللطف لذلك المخلوق. فهم يقولون هذا الوصف لو أثبتناه لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه، لأنهم تصوروا هذا التصور، وهذا جهل لله عز وجل وبما يليق به سبحانه وتعالى. قال فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، يعني ليس فيها الخور بهذا المعنى الذي فسره به، وإنما تكون عادة الرحمة من القوي للضعيف، فالإنسان حينما يشاهد هذا الضعيف يرحمه، وهذه القوة عند هذا الشخص التي رحم بها ذلك الذي يستحق الرحمة لا تماثل قوة الله عز وجل وقدرته، وإنما تلك الرحمة ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله. وهذه الرحمة في المخلوق هي من آثار رحمة الله عز وجل، فلا تستدم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع عاية العزة والقدرة. فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه، وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. ثم بعد ذلك ذكر صفة أخرى، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي يبين أن رحمة الله عز وجل واسعة شاملة لكل المخلوقات. كذلك علمه واسع وشامل ومحيط بكل المخلوقات. والإنسان قد وصف بالرحمة ووصف بالعلم، ولكن لا صلة بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. كأنه يقول أن هذا الدعاء الذي دعت به الملائكة الله عز وجل لأن يرحم عباده المؤمنين، يقول هذا من أحسن التوسل إلى الله عز وجل. وسبق الحديث عن التوسل، وهو أن نتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته العلى. فأنت تسأل الله عز وجل باسمه الرحمن وباسمه الرحيم وباسمه الغفور أن يغفر لك، فأنت حينما تتوسل إلى الله عز وجل وتدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تستفيد من ذلك، لأن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالذين يثبتون لله الأسماء والصفات كما أثبتها الله عز وجل وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمون أن لها معاني، أي أن كل اسم له معنى يدل عليه، ولهذا يسألونه بأسماء الحسنى سؤال عبادة وسؤال مسألة، يعني يعبدونه بها ويتوسلون إليه بأسمائه الحسنى. ولهذا من أراد الرزق يسأل الله عز وجل باسمه الرزاق، ومن أراد الرحمة يسأله باسمه الرحمن بصفته الرحيم، ومن أراد المغفرة يسأله باسمه الغفور، وهكذا. أي أن لكل اسم معنى يدل عليه، والفطرة عند المخلوق تفهم ذلك وتعلم على أن لكل اسم معنى من المعاني، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على العرب بلغتهم التي يفهمون معناها، فهم يفهمون معنى الرحمة ويفهمون معنى الغضب ويفهمون معنى الاستواء ويفهمون معنى المغفرة، هذه المعاني كلها يفهمونها، فهم يدعون الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى في جميع أحوالهم. حينما يريد الإنسان الرحمة لا يتوجه إلى الله عز وجل بصفة الغضب، ما يدعو بذلك، ما يتوجه إليه باسمه المنتقم يقول يا منتقم اغفر لي، لأنه يعلم أن هذا له معنى وهذا له معنى. فإذا أراد أن يدعو على من ظلمه فهو يتوجه بهذا الاسم يا منتقم يا جبار، فيدعو على من ظلمه ويتوسل إلى الله عز وجل باسمه المناسب. إذا أراد أن يسأله الرحمة أو المغفرة يتوجه إليه ويسأله باسمه المناسب، بمعنى أن هذه الأسماء كلها حسنى وكلها دلت على معاني، والمسلم يفهم معناها ويدعو ربه بمعانيها. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، يعني ذكرنا على أن الرحمن يعني أشمل وأعم، أي أنه يشمل كل المخلوقات جميعا، وأنه وسع يعني وسعت رحمته كل شيء. وفي اليوم القيامة الله عز وجل يخص المؤمنين بهذه الصفة، قال الله عز وجل وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. قوله هذا ولم يوجبها عليه أحد هو يرد على المعتزلة الذين يوجبون على الله عز وجل إثابة المطيع وعقاب العاصي، فعندهم كل أمر توعد الله عليه بعقاب إذا ارتكب الإنسان تلك المعصية فيوجبون على الله عز وجل أن يدخله النار ما دام توعد عليها بعقاب حينما يرتكب ذلك الشخص تلك المعصية، فيقول يجب على الله أن يدخله النار، وهذا الإيجاب من عند أنفسهم، والله عز وجل لا يجب عليه شيء. ثم إذا أدخل النار عندهم لا شفاعة، أحاديث الشفاعة كلها مردودة، فمعناه من دخل النار خلد فيها، وهذه عقيدتهم التي خالفوا بها الكتاب والسنة وخالفوا أهل السنة والجماعة. فهو يقول أن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، هو الذي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا، ولم يوجبها عليه أحد، لأنه إذا أراد أن يعذب عباده عذبهم جميعا وليس لهم دوائب، وإذا أراد أن يرحمهم جميعا يرحمهم وليس لأحد أن يعترض على الله، وهم يعترضون على الله عز وجل في هذه الجوانب ويوجبون عليه ما لا يجب، وإنما هذا من اختراعاتهم ومن أقوالهم المخالفة للكتاب والسنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. فهذا الحديث كما في الآية الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة وهو يرحم عباده، وكذلك بهذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أن الله عز وجل كتب بهذا الكتاب على نفسه الرحمة وقال سبقت رحمتي غضبي. وأما قوله فالله خير حافظا، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام وييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطف، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص فيعصمهم من مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. فعونه الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالحفظ يتضمن هذه المعاني جميعا، والله عز وجل هو الذي يحفظ عباده وهو الذي يرزقهم وهو الذي يقيهم الشرور. فإذا توجهوا إلى الله عز وجل وسألوه بأسماء الحسنى وصفاته العلى فالله عز وجل يثيبهم على ذلك. وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. أي أن المؤلف يريد أن يبين أن هذه الآيات جميعا تثبت لله عز وجل هذه الصفات التي يؤولها المتأولون أو ينفيها النافون. أما المؤولون فهم الأشاعرة، وأما الذين ينفون الصفات جميعا فهم المعتزلة. أي المعتزلة لا يثبتون لله عز وجل أي صفة من الصفات، إما أن يقولون عليم بذاته قادر بذاته لا بعلم ولا بقدرة، وأما الأشاعرة فيؤولون جميع الصفات إلا السبع الصفات المعروفة التي تسمعون وتقرؤون أنهم يثبتونها، وهم لم يثبتوها لأنها جاءت في كتاب الله عز وجل، وإنما أثبتوها لأن العقل لا يحيلها، وهي الحياة والقدرة والعلم والإرادة والكلام. ثم الكلام يفسرونها بالكلام النفسي. هم يقولون أن هذه الصفات لو جلدت الذات منها لم تكن موجودة، يعني العقل نفسه لا يقبل أن تقول أن هناك ذات ولكن لا حياة لها ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا إرادة. يقول إذا قلت هذه ذات يقول لك هذه ذات غير موجودة، يعني ما في ذات تكون موجودة وهي لا حياة لها ولا قدرة ولا سمع ولا بصر. إذن هم أثبتوا السبع الصفات لأن العقل لا يحيلها، ولم يثبتوها لأنها جاءت في الكتاب والسنة، وإلا لو أثبتوها لأنها جاءت في الكتاب والسنة لأثبتوا ما يماثلها. ما الفرق بين الحياة والقدرة وبين الرحمة والغضب؟ وكلاهما في كتاب الله عز وجل. وقوله رضي الله عنه ورضوا عنه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. هذه الآيات فيها صفة الرضا لله عز وجل رضي الله عنه ورضوا عنه، وفيها صفة الغضب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. الرضا ليس المقصود به إعطاء الثواب، وإنما الثواب هو ناتج عن ذلك، يعني من الآثار. فالرضا صفة لله عز وجل قائمة به، وهو يرضى لعباده الإيمان ولا يرضى لهم الكفر. وفي فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية التي سيأتي تفصيلها. وقوله رضي الله عنهم تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب واللعن والكم والسخط والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق، فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نفي ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة، يعني الأشاعرة يقولون رضي الله عنهم وكذلك الغضب وكذلك المقت، يقولون أراد، يعني أراد الرضا أو أراد المقت أو أراد الغضب. هذا الكلام الذي يقولونه الإرادة نفسها المخلوق يتصف بالإرادة، يعني هم أرادوا بقولهم هذا أن ينزه الله عز وجل عن صفات المخلوق، فيقولون لو أثبتنا الرضا شبهنا الله عز وجل بالمخلوق الذي يرضى ويغضب، ولكن الرضا لله عز وجل والغضب يختلف عن غضب المخلوق، وهذا ما جاء في هذه الآية هو جاء في السنة. ويوم القيامة حين البعث وحين الوقوف الطويل بين يدي الله عز وجل، ويأتي الناس إلى آدم فيطلبون منه أن يشفع لهم في فصل القضاء، يأتون إليه ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله في فصل القضاء، فهو يعتذر بخطيئته ويقول نهيت عن الشجرة وأكلت منها نفسي نفسي، ثم يقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي. ثم يأتون إلى نوح عليه السلام ويطلبون منه الشفاعة في فصل القضاء، أي أن يقضي الله بين عباده حتى يعلم كل منهم مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيعتذر أيضا ويقول إني دعوت على قومي دعوة كما تقرؤون في كتاب الله عز وجل فلا تدع الأرض منهم ديارا كما في سورة نوح، ويقول هذا القول إن ربي قد غضب يوم غضبا لن يغضب مثله لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ثم يقول نفسي نفسي. كذلك يأتون إلى إبراهيم ويعتذر بالعذر الذي ورد في الحديث أنه يقول أنه كذب، وبين العلماء أنه لم يكذب إلا في ذات الله، والكذبات التي عدها على نفسه هي حينما دخل أرض ذلك الرجل الجبار وخاف على زوجته، وحينما دعاه الجبار وجاء زبانيته لأخذه فقال لزوجته إذا سألك فقل إنك أختي، هي زوجته، فهو قال له أن يقول أن تقول إنها أخته، وهو يقصد بذلك أنها أخته في الإسلام، يعني ليس في مسلم إلا هو وهي أخته في الإسلام، وهو لم يرد أنها أخته يعني من النسب. وبين العلماء أن قوله ذلك بهذا التعبير أنه خشي من ذلك الجبار، لأنه إذا علم أن هذه الزوجة سارة وهي بهذا الجمال زوجة إبراهيم فسيحنك عليه كثيرا، وكيف يكون عند هذا الرجل هذه المرأة، ولكن إذا قالت إنها أخته ما تكون عنده غيرة كثيرة، يعني أخته ممكن يتزوجها يأخذها منه بأي وسيلة من الوسائل. فحينما قالت ذلك القول والله عز وجل أراد أن ينجيها من ذلك الظالم، حينما دعاها واختلى بها ومد يده إليها أخذ ولم يستطع أن يمسها، وحاول المرة الثانية والثالثة فيؤخذ، لذلك دعا الزبانية الذين عنده وقال أنتم لم تأتوني بإنسانة وإنما جئتوني بشيطانة، وأخبروا في القصة أن الله عز وجل يعني جعل المكان الذي فيه ذلك الجبار مع المرأة مكشوف لإبراهيم عليه السلام بحيث أنه يرى ما يحدث حتى لا يحدث في نفسه شيء أنه ربما صار شيء. والله عز وجل جعل البيت مثل المرآة يعني يشاهد ما حدث. وكان يصلي ويدعو الله عز وجل أن ينقذه من هذا الجبار ومن ظلمه. ثم أن الجبار يعني بعدما صار ما صار عليه أخدمها هاجر يعني أعطاها جارية، أعطاها هذه العطية ورجعت. فلما أقبلت إلى إبراهيم عليه السلام وهو يصلي فقال ما هي يعني إيش اللي صار؟ فقالت رد الله كيد الخائن في نحله وأخدم هاجر يعني أعطاها جارية. هذه الكلمة اعتذر بها ولم يتقدم بين يدي الله عز وجل لطلب الشفاعة. وكذلك قوله إني سقيم حينما أراد أن يكسر تلك الأصنام التي يعبدها قومه من دون الله عز وجل، يصنعونها بأيديهم ثم يعبدونها من دون الله عز وجل، فهو خطط على أن يهدم تلك الأصنام ويكسرها بيده، فلغى عليها ضربا باليمين. فلما جاء موعدهم للخروج للصلاة أو للاجتماع لعيدهم فاعتذر إبراهيم عن الخروج، قال إني سقيم يعني مريض ما أستطيع. هو سقيم ليس سقيم بمعنى أنه مريض، يعني قلبه يعني يتفطر على هؤلاء وعلى هذا العمل الذي يعملونه وأنهم يعبدوا هذه الأصنام بدون الله. فقال هذا القول، فلما ذهبوا رجع إلى أصنامهم فكسرها جميعا، وهذا كما تقرون في كتاب الله عز وجل. ثم كما في كتب التفسير أنه جعل الفأس في عنق الكبير منه، لأن الأصنام مجموعة صغار وكبار. فلما رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ فقال واحد سمعت فتى يذكرهم من قوله إبراهيم، يعني يذكر هذه الأصنام ويتوعد أنه سيعمل بها ذلك العمل. فلما دعوا قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوه إن كانوا ينطقون. قال هذا العمل حدث من الكبير، يعني غاض منهم وقال كيف هؤلاء الصغار يعبدون معه، وهو الذي حطمه. ثم قال اسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم وعرفوا أنهم ظالمون بهذا العمل، لكن بعد ذلك نكسوا، يعني نكسوا على رؤوسهم وعادوا لكفرهم وضلالهم. ثم خططوا لإبراهيم أن يحرقوه، وعملوا له ما عملوا وجمعوا الحطب الكثير وأوقدوا فيه النار حتى أنه لا يستطيع أحد يقرب تلك النار، بل بالمنجنيق رموه لداخل النار. وإبراهيم عليه السلام حينما عرض له جبريل وقال لك حاجة، يعني لك حاجة في المساعدة، جبريل عليه السلام فقال أما إليك فلا. قال مما يدل على التوكل الكامل عند إبراهيم رضي الله عنه، قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. والله عز وجل أنجى وأمر النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. يعني في الحديث الصحيح لولا أن الله عز وجل قال أن تكون سلاما لمات بشدة البرد. وهذا مما يدل على قدرة الله عز وجل، النار من طبيعتها الإحراق، كل شيء يرمى فيها تبركه، ولكن الله عز وجل إذا أراد أن يسلب هذه الخاصية سلبها، والله سلب هذه الخاصية وقال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك. لكن الشاهد معنا في القصة أن إبراهيم عليه السلام حينما طلب منه أن يشبع عند الله عز وجل لفصل القضاء بين عباده قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي، ثم يذكر ذلك العذر أنه كذب في يعني في قوله لذلك الرجل إنها أخته، وفي قوله إنه سقيم، وفي قوله بل فعله كبيرهم هذا لأنه هو الذي فعل. ولكن هذه الكذبات كما قالوا كلها في ذات الله عز وجل. الشاهد معنا أن إبراهيم امتنع خوفا من الله عز وجل لأنه قد غضب ذلك الغضب الشديد. وكذلك يعني بعد إبراهيم موسى اعتذر وعيسى اعتذر وقال اذهبوا إلى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه الشفاعة فقال أنا لها. ثم ذهب وسجد بين يدي ربه سجدا طويلا وفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح عليه في هذه الدنيا، ثم أمره الله عز وجل بأن يرفع رأسه ويشفع يشفع، فطلب الشفاعة وصار الإذن يعني لفصل القضاء. وسيأتينا أن الله عز وجل ينزل لفصل القضاء بين عباده، وهذه من صفات الله عز وجل التي تثبت كما أخبر الله عن نفسه. فالشاهد أن الله عز وجل يتصف بصفة الغضب، المخلوق يتصف بصفة الغضب، لكن ليس فيه صلة بين هذا الغضب وبين هذا الغضب. فالله يوصف بالغضب الذي يليق بجلاله وكماله، والعبد كذلك يوصف بهذا الوصف. والقاعدة العامة على أن هذه الأسماء والصفات لله عز وجل لو لم يكن الناس يعلمون معناها فكأنهم يخاطبون بشيء لا يفهمون معناه. فلو خوطبوا بالرحمة وبالمغفرة وبالغضب وبالانتقام وهم لا يعرفون معاني هذه الأسماء فكيف يؤمنون بها؟ كانوا خوطبوا بشيء لم يفهمون. فالله عز وجل خاطبهم بما يفهمون، ولكن ليس هناك بين هذه الأسماء لله عز وجل والصفات وبين ما تصف به المخلوق إلا الاسم، الاشتراك في الاسم لفهم ذلك المعنى. ولهذا الذي وعد به المسلمون في الجنة، وعد المؤمنون بأنهار من لبن وأنهار من عسل مصفى وبقصور وبحور عين. فلو كان الإنسان في هذه الدنيا لا يعرف القصور ولا يعرف النساء ولا يعرف الخمر ولا يعرف اللبن ولا يعرف العسل، فكانوا يخاطب بشيء لا يفهمه. ولكن خوطب بأشياء يفهمونها، ولكن تختلف حقائقها في الآخرة عن حقائقها في الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الآخرة مما ذكر إلا الأسماء. يعني الاسم عسل والاسم خمر، لكن الخمر في الدنيا كيف يكون صاحبه حينما يشربه؟ يتغير عقله ويحدث ما يحدث، وأما في الآخرة فلا. كذلك العسل الموجود في الآخرة أنهار من عسل مصفى. فلولا أن الله عز وجل أعطانا هذه الأسماء التي عرفناها في الدنيا لما عرفنا ما وعدنا به في الآخرة. وكذلك النار، توعد الله الكفار وتوعد العصاة بأن يعاقبهم بالنار. فإذا كنا ما نعرف النار فما نفهم هذا المعنى، ولكن الله عز وجل بلطفه ومنه وفضله أنزل ذلك في كتابه وعلمه خلفه ليعرفوا على أن ما وعدوا به هو من هذا الجنس، ولكن الحقيقة تختلف عن الحقيقة. وكذلك السمع والبصر، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإنسان يبصر، المخلوق يبصر، بل الحيوانات تبصر، ولكن البصر المثبت لله عز وجل والسمع المثبت لله عز وجل ليس كمثله شيء بهذه الصفات. وتذكرون الآية في قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي بيد لكم زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن هذا سمع وهذا سمع. فالآن سمع الإنسان، نحن نتكلم في هذا المغربون الذي يبتعد هناك لا يسمع. المرأة كانت تحاور رسول محاورة لا تسمع بعض كلام عائشة رضي الله عنها وهي في نفس الفجرة، والله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات. فالذين يؤولون هذه الصفات لله عز وجل لم يقدروا الله حق قدره، ولو قدروا حق قدره لما أولوا هذه الصفات ولا ما نفوها عن الله عز وجل، بل يثبتونها لله كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا الأشاعرة ماذا يعملون في هذه الصفات؟ يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة. فالرضا عندهم إرادة الثواب، يعني لا يثبتون الصفة صفة الرضا القائمة بذات الله عز وجل، وإنما يقولون رضي الله عنه أراد ثوابه، فيفسرونها باللازم. الثواب هو من لازم الرضا وليس هو عين الرضا. فالرضا صفة قائمة بذات الله عز وجل، ومن آثارها الثواب الذي يثيب به المطيعين. والغضب ليس هو العقاب والسخط، وإنما المقصود به هذا من الآثار، يعني من آثار غضبه أنه يعاقب من يستحق العقاب. من آثار رحمته أنه يرحم العباد، فإذا نزل المطر وإذا جاءت العافية للإنسان فهذا من آثار الرحمة وليس هو عين الرحمة. نعم.
وقوله فلما آسفون انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
إننا الآية، وأما قوله من يقتل مؤمنا متعمدا، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، يعني الكافر إذا قتل المسلم الكافر ولا سيما في الجهاد والكافر غير المعاهد غير الذي يقبله الأمان، فهذا الكافر يستحق القتل، فالله عز وجل لا يعاقب على ذلك، بل يعني يثيبه، أي يثيب المجاهدين في سبيله. وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك، بأن يفسد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا احترز به عن قتل الخطأ. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، متعمدا أي أنه قصد قتله، يعلم أنه إنسان يختلف وإياه ثم يحدث ما يحدث فيقتله. أما إذا رمى شيئا وجاءت هذه الرمية في إنسان هو لم يقصد ذلك فقتله هذا خطأ، وهذا القتل الخطأ فيه الدية، وأما قتل العمد ففيه القصاص. ثم يقول هنا وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكث الطويل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. هذه الآية فيها إشكال، لأن القتل دون الشرك بالله عز وجل، وعن ابن عباس وغيره رأوا أن القاتل لا توبة له، ولكن الصحيح عند العلماء على أن القاتل له توبة، وأن هذه المعصية التي ارتكبها دون الشرك وأنه تحت المشيئة. وهو يقول هنا وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث أنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وهذه مما يستدل بها الذين يحكمون على من ارتكب الكبيرة بالخلود في النار كالمعتزلة والإباضية والخوارج. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة كفرا مطلقا في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الإباضية والمعتزلة في الدنيا الإباضية يقولون كافر كفرا نعمة، وفي الآخرة مخلد في النار. المعتزلة يقولون في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة مخلد في النار، إنفادا لأصل من أصولهم الخمسة وهو إنفاد الوعيد، أي أنه يجب على الله عز وجل إذا توعد على معصية بالنار يجب عليه أن يدخله النار وإذا دخل لا يخرج منها. فكذلك لباضي يوافقونهم في هذا الحكم. هنا المعارض لهذا النص، وهذا معارض لقول معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني هذه آية ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وآية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن القتل هو دون الشرك بالله، لأن الشرك بالله هو أن تجعل لله ندا، فهذه الأعمال كلها شرك بالله عز وجل، فالقتل دون الشرك. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك، فكيف يكون الحال؟ قال أن هذا أجاب عليه العلماء بأجوبة، أولها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، أي من استحل قتل المؤمن عمدا فهذا يكون جزاء. الأمر الآخر أو القول الآخر أن هذا هو جزاءه الذي يستحقه لو جوزي، لو أراد الله أن يجازيه على ذنبه ذلك فهذا جزاؤه هو التخليد في النار، وإن أراد أن يعفو عنه فلله عز وجل أن يعفو عنه. أو أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، أو أن المراد بالخلود المكث الطويل، هذه كلها يعني احتمالات لمعنى هذه الآية، والعلماء جميعا بيّنوا على أن هذه الآية هي تحت المشيئة، أي هذا الوعيد للقاتل تحت المشيئة، لأن ابن عباس رضي الله عنه والجماعة ذهبوا إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. والصحيح عند العلماء أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حقا لله، وحقا للورثة، وحقا للقتيل. وحق الله يسقط بالتوبة، يعني حق الله عز وجل لأنه خالف أمره واعتدى على هذه النفس المعصومة وهو لا يجوز له أن يعتدي عليها. وحق الورثة يسقط بالاستيفاء، يعني فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني حق الورثة إما العفو على القاتل وإما أن يأخذ الدية، فإذا أخذ الدية فهذا حقه، وإن سمحوا عنه في الدنيا فهذا حقه. يبقى حق القتيل، وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلك. يعني هذه الحقوق حق لله عز وجل يعفو عنه، وحق للورثة إن أرادوا أن يعفو عن القتيل فلهم ذلك كما هو معروف في الشريعة الإسلامية، وإن أرادوا أن يأخذوا الدية أخذوها، وإن أرادوا القصاص فلهم ذلك. حق للقتيل نفسه، فيأتي القتيل ويقف بين يدي ربه ويدعي على هذا فيما قتله، فالله عز وجل يعوض هذا القتيل عن حقه إذا أراد أن يعفو عنه، وإن أراد أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه، ثم يعطي الجزاء لذلك المقتول، والله عز وجل يعوضه عن ذلك الظلم الذي صار عليه. كذلك ذكر في هذه الآية: فلما آسفونا. الأسف هذا يستعمل بمعنى شدة الحزن، وهذا يكون في الإنسان، الإنسان يأسف على ما يصيبه، على ما يذهب منه، ولو ذهب ماله أو مات ابنه فهو يأسف ويشتد حزنه، فهذا في حق الإنسان، وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهذا في حق الله عز وجل، فإنه يشتد ويغضب على من ارتكب معاصيه، على من ارتكب ما حرم الله عليه، وهو المراد في الآية. والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذ من الندم، وهي شدة الكراهة والسخط. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات إثبتت لله عز وجل هذه الصفة، صفة المجيء، والمؤولة يؤولونها بمجيء الأمر، يعني جاء أمره. ولكن هذه الآية الأخرى ترد هذا التأويل، لأن الآية الأولى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذه يؤولونها بمعنى أنه يأتي أمره. ولكن الآية الأخرى ترد على هذا التأويل، لأن جاء فيها التقسيم للمجيء: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. والمجيء يثبتها أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وكماله، والمجيء هو يوم القيامة ليس في الدنيا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فالمؤولة يؤولون المجيء بمجيء الأمر، أي جاء أمر الله عز وجل. ولكن كما قلنا، هذه الآية التي بينت وفصلت وذكرت التقسيمات الثلاثة ترد على من يؤول المجيء بالأمر، أي مجيء الله عز وجل بأمره، وهو يقول: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهذه نفت التأويل الذي تدخلوا أو قالوه بعقولهم في الآية السابقة، لأن الآية الأولى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذه الآية تدل على أن انقضاء الأمر يوم القيامة، والله عز وجل يأتي لفصل القضاء ويقضي بين عباده يوم القيامة، ومجيئه على ما يليق بجلاله وكماله. ونثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه على أساس ليس تبدلي شيء وهو السميع البصير. يذكر هنا الشارع يقول في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفة الإتيان والمجيء. والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل، لأن الله أثبت لنفسه هذا، فلماذا نتدخل ونقول يا الله أنت وصفت نفسك بوصف لا يليق فنحن نصفك بهذا الوصف؟ فهذا تقدم بين يدي الله عز وجل، فلا يجوز للإنسان أن يتقدم بين يدي الله عز وجل ويرد ما أخبر به عن نفسه، فهو أعلم بنفسه من خلقه. ولعل قال من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري. هذا زاهد الكوثري قد هلك قد مات، ويلقى أمره وحسابه عند ربه، ولكنه تسلط على أهل السنة والجماعة وعلى الآيات الواردة في كتاب الله وعلى السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولها كلها، ثم أخبر على أن الكتب التي ألفها أهل السنة وسموها كتب السنة لأن السنة معناها لرد البدعة، فسرد عددا من كتب السنة وسماها كتب البدعة، أي أنه خالفهم جميعا وخالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وطعن في أهل السنة جميعا. يقول هذا زاهد الكوثري نقل في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات البيهقي ونحذر طلاب العلم على أن فيه الكتاب هذا وهو الصفات للبيهقي التعليقات الموجودة عليه هي بتعليقات الكوثري، ولكن دار العلم ويسموه دار الملايين من أجل أن تنفذ أو تنفذ هذا الكتاب على الناس حذفوا المقدمة التي ذكرها الكوثري وأبقوا التعليقات كما كانت وطبعوا الكتاب بهذه الصورة، أي أن المقدمة التي ذكرها الكوثري وما ترك يعني حديث ولا آية من كتاب الله ولا أحد من السلف إلا وتكلم عليه، هذه المقدمة كلها حذفها من الكتاب، فتجدون كتاب الأسماء والصفات البيهقي الموجود ليس فيه المقدمة للكوثري ولكن التعليقات الموجودة عليه هي تعليقات الكوثري. ولهذا لما أراد أن يرد على ابن عساكر هو نفسه، وهو ابن عساكر رحمه الله أيضا من المؤولة، ولكن في تبيين كذب المفتري في الرد على الأهوازي الذي تكلم عن الأشعري ورد عليه ابن عساكر في هذا الكتاب اللي سماه تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري، أثبت في هذا الكتاب ما تكلم به أبو الحسن الأشعري وأثبته في الإبانة التي أثبت فيه عقيدته الصحيحة التي هي على مذهب أهل السنة والجماعة. ماذا صنع الكوثري؟ لأن أمامه ابن عساكر، فماذا يصنع والكتاب هذا الذي هو ينكره ويرده وهو الإبانة، وابن عساكر قد أثبت النصوص وأوردها في هذا الكتاب، أراد أن يلبس على الناس ويعتذر لأبي الحسن الأشعري ويقول أن أبي الحسن الأشعري لم يترك عقيدته ولم يرجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة التي يسميها عقيدة المشبهة، هو نفسه يسمي العقيدة عقيدة المشبهة، أي أن من أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم يكون مشبها. فقال إن أبا الحسن الأشعري أراد أن يستميل الحشوية، الحشوية دائما هذا اللقب يميزون به أهل السنة والجماعة عموما الذين يثبتون الأسماء والصفات وينصص على الحنابلة، فيقول لما جاء للبصرة أراد أن يستدرجهم حتى يخرجهم كما يقول من التشبيه إلى التنزيه، والتنزيه هو التعطيل عنده، فكتب هذا الكتاب أي أبو الحسن الأشعري كتب كتاب الإبانة من أجل أن يخرج أولئك من التشبيه. هو هنا ما فكر على أنه ينسب لعالم كلام لا ينبغي أن ينسب له، لأن العالم لا يجوز له أن يكذب، فكيف يؤلف كتابا وهو لا يعتقد ما فيه ويكذب به على الناس؟ وإنما لن يستطيع أن يرد الكتاب لأنه يعرف أن عدد من العلماء أثبتوا هذا الكتاب أنه لأبي الحسن الأشعري، وهو يريد أن يبين أن هذا الكتاب لم يكتبه من أجل عقيدته وإنما كتبه من أجل أولئك، فعلق على كتاب تبيين كلمة المفتري الذي يثبت فيه الإبانة وأن لأبي الحسن الأشعري، يقول أنه لم يؤلفها وهو يعتقد ما فيها، وإنما ألفها من أجل أولئك حتى يعني يخرجهم من التشبيه إلى التنزيه كما يدعي. هنا ينقل عنه أي عن زاهد الكوثري، يقول قال الزمخشري في تأويل هذه الآية التي سمعنا، والزمخشري يعرفه طلاب العلم أنه المعتزلي الكبير الذي له الكشاف، وابن المنير قد رجع للكشاف واستخرج منه الابتزال كما يقول بالمناقيش، لأنهم يدخلون شبههم على أهل السنة والجماعة في كتاب الله عز وجل، ولا يفهم ذلك إلا طلاب العلم، لا يفهم ذلك إلا العلماء، فهو أدخل في كتابه الكشاف اعتزالياته كثير من الناس يقعون فيها ولا يدركون، لكن التعليق هذا من ذلك العالم، قال بهذا التعبير يعني أنه أخرج اعتزاليته بالمناقيش، بمعنى أن فيها شيء يعني يخفى على كثير من الناس، فهو انتزعه مثل ما تأخذ بالمنقاش الشوكة من اليد أو من الرجل. فالشاهد من هذا أن الزمخشري أو زاهد الكوثري يقول عن الزمخشري ماذا يقول؟ قال إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهون. يعني يفسر هذه الآية، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام؟ يقول ما يأتي الله عز وجل، وإنما يأتي الله بعذاب في الغمام، يعني يريد أن يصرف الآية عن معناها وعن ظاهرها وعما دلت عليه إلى هذا المعنى. وهو يقول أي زاهد الكوثري يستشهد بكلام الزمخشري المعتزلي الذي يؤول الصفات بل ينفيها، أي المعتزلة ينفون الصفات عن الله عز وجل ولا يثبتون له أي صفة من الصفات بل يثبتون الأسماء مجردة. قال إن الله يأتي بعذاب، ما يأتي هو الله عز وجل كما أخبر عن نفسه، الله يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ويقول لا، إلا أن يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، يعني عادة في الغمام والسحب الناس ينتظر منه الرحمة، فيقول فإذا جاء فيها العذاب فهذا يصير على خلاف ما كانوا ينتظرونه. وقال إمام الحرمين في معنى الآية كما سبق، وقال فخر الرازي أن يأتيهم أمر الله، أن يأتيهم أمر الله. تذكرون في حديث النزول ربما قد يأتي به المؤلف أن الله عز وجل ينزل في آخر الليل إذا بقي الثلث الآخر من الليل ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. هناك يقولون في تأويل الحديث هو صحيح البخاري، يقولون ينزل أمر أو ينزل ملك من الملائكة، الملك لا ينزل ويقول هل من تائب فأتوب عليه، لأن الملائكة لا يتقدمون بين يدي الله، وإنما يقول الملك يقول ربكم هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيتوب عليه، ما يقول هل من مستغفر فيغفر له. فهذا تأويل للحديث الصحيح الصريح الذي هو بالنص، وسيأتي حديث هنا يذكره المؤلف من هذا النوع. قال الشارح فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التقريج والتأويل على أن الآيات الصريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأن ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، يعني يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر، ليس المقصود بالمجيء في الدنيا وإنما المجيء يوم القيامة، يأتي الله عز وجل على الكيفية التي يريدها ويفصل بين عباده ويقضي الأمر بينهم. والآية الثانية أشد صراحة، إن لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه وتعالى، أي ذكر هذه التقسيمة الثلاثة، إما أن تأتي الملائكة أو يأتي الرب سبحانه وتعالى أو يأتي بعض الآيات. إذن هنا فيه تصريح بأن الله عز وجل يأتي، وذكر هذا التقسيم، وهذا التقسيم الذي يرد على أولئك المؤولة تأويلهم. وقوله في الآية الأخرى وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حمله على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء. فالله عز وجل يأتي لفصل القضاء بين عباده، يأتي على الصورة التي تليق بجلاله وكماله. فعلى المسلم المؤمن المتبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بما جاء في كتاب الله على مراد الله، وأن يؤمن بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التأويل في مثل هذه الآيات وصرفها عن ظاهرها. هنا نقل المعلق كلام عبد القيم فواعد المرسلة، قال فرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب. فقسم ونوع، يعني قسم ونوع، قسم الإتيان ونوع الإتيان للملائكة أو للآيات أو لله عز وجل. ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا، فتأمله. قال ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه، وقالوا هذا يبغى التقسيم والتقديم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.